لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بالخير واليمن والبركات، وحياكم الله في الحلقة الأخيرة والحلقة النهائية ما بعد النهائي اللي كان الكثير منا ينتظره، نهائي مونديال قطر 2022. اليوم انتهى المونديال، وبنهاية هذا المونديال تنتهي حقبة زمنية عظيمة وجميلة جدا، أو بالأصح تبدأ في نهايتها. يعني بنهاية مونديال اليوم على الأغلب بتكون هي آخر مباراة دولية لميسي، وكانت آخر مباراة دولية لرونالدو، وكانت آخر مباراة دولية لمودريتش، وبعدهم الكثير من الأسماء اللي بيبدون تدريجيا يبدون في نهاية مسيرتهم، بين يبتعدون تدريجيا عن المنتخبات وبعد ذلك عن الأندية ثم بعد ذلك الاعتزال، وهذه طبيعة كرة القدم. ولكن هذا النهائي اللي حضر اليوم كان ختاما عظيما لواحدة من أكثر المسابقات على مستوى المونديالات حضورا للنجوم، أو حتى حضورا للمنتخبات اللي توقعنا أنها تحضر، سواء لفرنسا على النهائي، ولا حتى للأرجنتين على النهائي، ولا حتى لما قبل ذلك. النهائي اللي وجد اليوم الناس أنه فيه 6 أهداف، والنهائي اللي شافت الناس فيه اليوم أنه بدأ في خلنا نقول يسير لمسار تام بعد الشوط الأول للأرجنتين، ثم بعد ذلك مبابي رفض ذلك ودخلت في أشواط إضافية صار فيها 2، بعد ذلك رحنا ركلات ترجيح. كل هذا المسار اللي ظهر اليوم يؤكد لنا أنه هذا النهائي كان واحد من أكثر النهائيات اللي تحبس الأنفاس، وختامها كان مسك الأرجنتينيين أو من هم يشجعون المنتخب الأرجنتيني. ختامها كان أن الأرجنتين بطلة لمونديال 2022. اليوم بنتكلم كثير عن هذا المونديال، ونتكلم أكثر عن هذا النهائي. معكم اليوم في مرتدة برفقة الحبيب القدير أبو علي، حياك الله.
يا هلا وسهلا.
أنت سعيد لميسي؟
مين اللي ما هو سعيد لميسي؟
كثير اللي ما هم سعيدين.
والله أعتقد أن لازم كل أحد يكون سعيد لميسي.
كثير اللي ما هم
يعني سعيد. يمكن أدق وصف يقول كيف يمكن لك أن تكره شيئا بهذا الجمال، لاعب كرة قدم بهذا الأداء الممتع وبهذه المسيرة العظيمة، شلون طاعك نفسك ما تحبه؟ سواء يلعب في فريقك أو في الفريق المنافس أو أيا كان، في نهاية الأمر يخي جوهر كرة القدم هو الأداء الممتع، هو الفنيات. يعني من اللي اليوم مثلا عاصر زيدان وما يحب زيدان؟ من اللي ما يحب الظاهرة رونالدو؟ المناكفات هذه اللي تصير في زمن اللاعب في فترة نشاطه الرياضي ترى في الغالب تنتهي بعد ما يعتزل ويتوارى عن الأنظار. وأنا متأكد أنه حتى لو في كلام يقال حاليا عن ميسي أو عدم حقيته أي من هالنوع من الكلام، ترى بعد فترة بسيطة جدا لما يعتزل نعرف قديش احنا خسرنا لاعب عظيم،
نعرف قديش احنا عشنا في زمن عظيم صراحة. وأنا أتحسر على هذا الزمن اللي هو وأرخه في العقد الأخير من كرة القدم. يعني أتذكر أبو علي بعد نهاية جيل 2006 أو بعد مونديال 2006 لما بدأ الظاهرة يبتعد، بدأ زيدان أو اعتزل زيدان نهائيا، جيل إيطاليا كله ابتعد، بدأ في بعد ذلك يعني عملية خلينا نقول فراغ أتوقع 2، ثم ظهرت أسطورية ميسي ورونالدو، كبر بشكل كبير الكلاسيكو ما بين مدريد وبرشلونة، في نهاية الحقبة كبر بشكل كبير مباريات سيتي وليفربول، وكبر البريمير ليج بشكل أكبر. عشان كذا أنا والله أني أحس أني محظوظ جدا أني عاصرت هذه الحقبة صراحة. أنا أدري أنه لما يكون ختامها أنه ميسي يشيل كأس العالم شيء بيكون هو أمثل ختام ممكن يكون لهذه الحقبة، ولكن أنا والله أقدر كل نجم عظيم كان في هذه البطولة أو كان يصبر في مسيرته يعطي يعني أكثر من اللازم عشان يوصل لهذه البطولة. أتكلم هنا بعد عن مودريتش، عن كريستيانو رونالدو، عن حتى بعض اللعيبة اللي ممكن ما يحضروني الآن، بس بعض اللعيبة اللي عطوا أكثر ممكن بكثير من مستوياتهم، مثلا أوتمندي ولا حتى جيرو، الأسماء هذه يقدر لها صراحة أنها عطت كل هذا العطاء إلى أن وصلت لـ 2022، اللي هو أنا أظن أنه أغلب اللعيبة اليوم كانوا يبرون نفسهم نوصل للمونديال بعد ذلك يصير اللي يصير، وهذا اللي صار فعلا في نهاية اليوم.
شوف على المستوى الفني إحنا قاعدين نمشي في مسار إن أصبحت اليوم كرة القدم الأوروبية وتحديدا دوري أبطال أوروبا، ولو ذهبنا حتى باتجاه السوبر ليج، بيصير عندك شيء شبيه بالان بي اي، كرة قدم من مستوى فاخر جدا، لكنها ليست البطولة الأهم، لأنه تظل مثلا كأس العالم لكرة السلة هي الحدث ممكن الأكبر. كأس العالم على المستوى الفني أنا أشوف أنه تراجع كثير في الفترة الأخيرة مقابل نمو وتطور كبير جدا لكرة القدم الأوروبية، ولكن تظل قيمته أنه مهما يحقق اللاعب من إنجازات طوال مسيرته يبقى حلم الفوز بكأس العالم هو منتهى طموح أي لاعب. ممكن ميسي خلال السنوات الماضية أعطانا هالشعور أنه على الرغم من هذه المسيرة العظيمة اللي يحلم أي لاعب بربعها، طال دائما بالنسبة لميسي في شيء ناقص إذا أنا ما فزت بكأس العالم. أنا أحس أنه خلال سنوات متابعتي لكرة القدم ما في لاعب أشعرني قديش مهم أنه أنت تفوز بكأس العالم زي ميسي، لأنه ظل هذا الموضوع هو أشبه بهاجس بالنسبة له. ليش أبو سعود في ناس اليوم ممكن ما تفرح لميسي أنه يفوز بكأس العالم؟ ترى انسى أنها رياضة، انسى أنها لعبة تنافسية، تخيل أنها فيلم سينمائي، وأن عندك واحد من صغر طلع من بلده راح بلد ثاني كان من الممكن يحصل على جنسية البلد الثاني، ولكن أصر أن يبقى أرجنتيني وظل يحاول من 2010 مروراً بخمس مونديالات، نكسات، مرة يتعثر، في بعض الأحيان يلوح بموضوع الاعتزال، ومن ثم يأتي في آخر فرصة بالنسبة له وفي آخر مباراة بالنسبة له، وتصير بهذا الشكل الدراماتيكي. أنت لو أنت قاعد تشوف فيلم بتتمنى أن يطلع هو زعلان؟ ولا بتتمنى أن يفوز ويطلع هو مبسوط؟
المشكلة
أكيد أنه أنت بتتمنى أنه يكون بهذه، يعني تنتهي النهاية بهذه النهاية السعيدة. ولذلك ترى كل حتى البرازيليين أنفسهم، كثير منهم من اللاعبين البرازيليين أساطير كرة القدم البرازيلية، إحنا نتمنى أن ميسي يفوز بكأس العالم. توني كروس في ريال مدريد اللي هو في الصراع المستمر بين ريال مدريد وبرشلونة يقول كان أتمنى أنه ليونيل ميسي يفوز بالبطولة. فأعتقد أنه أي واحد يحب الكورة، الكورة كلعبة كتنافس كشيء يجمع الشعوب، يسعد أنه لاعب بهذه القيمة وهذه المكانة ما تختتم مسيرته بدون أهم إنجاز، اللي أعتقد أنه طوال مسيرته أعطى كل ما لديه من أجل أن يكون في لحظة شيلة الكأس واللي أتت أخيرا. يعني
وخلنا نتفق بعدين أنه هذا الكأس غير أنه يعني يعتبر بطولة ميسي كثير صعبها أو خلاها في مصاف أنه أصلا أنت ما سويت شيء للأرجنتين،
صحيح.
وكل خيرك لبرشلونة. وبعد ذلك جت السياق اللي خلنا نقول الزمني اللي كان متعب جدا لميسي بعد أن عزف في 2016 وغيرها. لكن أتفق معك تماما أنه فعلا هو أعطى قيمة لهذا الكأس كونها مفقودة في مسيرته، أنت تحس أنها صعبة حتى وإن كانت البطولات الأوروبية أكثر صعوبة منها بكثير، وكلنا نتفق على ذلك. لكن أنا أرجع أقول أنه الشيء اللي خلى هذا الكأس في عيون الكثير من الناس هو خلنا نقول بروة المجد، هو إرثه وتجذره في المجتمع الرياضي. يعني صحيح. كل الملوك في أغلب الدول اللي استضافوا كأس العالم كانوا يعاملون على أنه واجهة سياسية تاريخية ما في مثله.
صحيح.
وكل المنتخبات اللي كانت تصعد، أو لو نرجع مثلا أبو علي للثمانينات وما قبلها، ذروة اللاعب وش سويت في كأس العالم، بيليه ومارادونا، حتى جيل إيطاليا، حتى جيل إنجلترا اللي يورخنا اليوم لأنه أخذ كأس عالم، فكل شيء كان يورخ في كأس العالم. بعد ذلك نمت الأندية وهذا تكبر على كأس العالم. لكن أتصور أنه أن تختتم خلنا نقول الفيفا هذه النسخة من كأس العالم، بحكم أنه كأس العالم الجاي بتكون 48 فريق، أجمل مشهد ختام لها بيكون هذا اللي أنا أشوفه الحين،
صحيح.
أنه ميسي هو اللي يشيلها، لأنه كأس العالم الجاي بيكون مختلف على مستوى 48 فريق على ما أعتقد، بيقام على الأغلب في ثلاث دول، ما راح يقام حتى في، أتكلم هنا عن النسخة اللي ما بعد النسخة القادمة، وبعد ذلك بتدخل حتى مسابقة الفيفا للأندية، بتحاول فيفا أنها تكبر شيء اسمه مسابقة الأندية، تخليها كل أربع سنوات مكان كأس القارات. فهذه الحقبة واضح أنها جلسة تكفل صفحاتها،
صحيح.
يمكن تدخل بعدين في سالفة أنه يتغير شكل الكأس، ما تدري صراحة، لكن كان من جمالها بالنسبة لي أنه ميسي يترك هذا الكأس في مسيرته، لأنه لو ختم مسيرته وتقفلت هذه الحقبة تماما،
صحيح.
في ظلم صراحة.
تدري وش المشكلة يا أبو سعود؟ أن الناس في كرة القدم ينحازون إلى تفضيلاته. أنت تأتي في مرحلة مثلا مبكرة من حياتك، قدامك كريستيانو رونالدو، قدامك ليونيل ميسي، عليك أن تختار واحد بينهم تتحبه، تختار مثلا واحد منهم أيا كان، بتصير تتمنى على طول الطريق هذا اللي هم قاعدين يتنافسون فيه أن هذا يحقق أكبر نجاحات ممكنة وأن هذا يفشل. ليش؟ مع أن هذا ممكن يكون أجدر من هذا، لأنك أنت فضلت ذوقيا، يعجبك سلوب لعبه، يعجبك شخصيته، لأنه يلعب في الفريق اللي أنت تحبه، فضلت سين من اللاعبين، فتظل طوال حياتك تتمنى لهذا النجاح، تتمنى لهذا الفشل، مع أنك أنت لو ترجع للوراء تكتشف أن الموضوع هو مجرد أنت في لحظة ما قررت أنك بتفضل هذا على هذا. اللي يحب الكورة ينظرها نظرة أشمل من ذلك. هم أنا دائما كنت أقول عنهم أنهم أشبه بحصانين في سباق، ما تقدر تحكم لين ينتهي السباق. طالما ما انتهى السباق هذا ممكن يسبق. جت فترات كان ميسي فارق بالكرات الذهبية، صحيح. بعدين رونالدو قرب منه، بعدين رونالدو حقق نجاحات كبيرة مع ريال مدريد في الشامبيونز ليج، بعدين فاز باليورو، الآن رجع ميسي مرة ثانية فاز بالكوبا وبكأس العالم. فطالما السباق ما انتهى ما تقدر انه انت تحكم. ولذلك خلينا نقول السعيد والمبسوط بالكورة هو اللي قاعد يناظرهم،
مستوعب انهم نادرين،
ويبيهم الاثنين ينجحون، واللي منهم يختم مسيرته بشكل افضل من الثاني الله يبارك له. نهاية الأمر أنت تحبهم كلهم، تتمنى لهم كلهم أنهم يكون عندهم مسيرة عظيمة، مهما يكون في ثناء من على ميسي وهو يستحق في هذه اللحظة، لا يقلل من المسيرة العظيمة اللي صنعها رونالدو، ولا يقلل من المسيرة العظيمة اللي صنعها مارادونا. مارادونا هو اللي عايش الأرجنتين الحلم يمكن 30 سنة أو أكثر من 30 سنة، ولكن اللحظة هذه هي لحظة يستحقها ميسي. في صورة أبو سعود اليوم الناس ممكن الصورة الأكثر تداولا هي صورة ميسي هو شايل كأس العالم، لكن أنا بالنسبة لي أنا ما أقدر أتجاوز هالصورة. عارف الصورة هذه متى كانت يا أبو سعود؟
متى؟
هذه في حملة إعلانية أطلقتها أديداس قبل كأس العالم 2010، يعني قبل 12 سنة، يعني ميسي كان عمره 23 سنة، تم تصويره على أنه الرجل الذي يجلس على هذا الكوكب ملك كرة القدم. ومن ذاك اليوم نحط عليه ضغط كبير جدا في عمر صغير جدا أنه أنت لابد أن تكون مثل مارادونا. وظلت هذه الصورة، صورة مارادونا وهو محمول على الأعناق، هو شايل كأس العالم، حلم الأرجنتينيين كلهم، هي اللحظة اللي إن لم تصل إليها يا ميسي ستظل دائما أنت في المركز الثاني بعد دييغو أرماندو مارادونا. يعني لو كان مارادونا ما هو بأرجنتيني برازيلي، الأرجنتينيين كانوا بيقدمونك على أنك أنت أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق. لكن المشكلة أنه أنت من نفس البلد اللي جاء من مارادونا اللي عطاهم أعظم فرحة. لذلك لما نصل أبو سعود إلى هذه اللحظة اللي ميسي يكون فيها هو أيضا محمولا على الأعناق وشايل كأس العالم، أنا أتوقع أنه أي واحد يحب ميسي ما تخيل أنه من كثر ما أحبط ومن كثر ما مرت عليه خيبات كثيرة جدا ما كان يجي بالبال أنه بعمر 35 سنة بيصل إلى هذا الإنجاز. يعني الصعوبة تكمن في أن مارادونا لما عمل نجاح العظيم في 86 ترى كان عمر 25 قريب من 26، ميسي أكبر منه بعشر سنوات، تتكلم عن مساهمة في 10 أهداف من 15 في الأدوار الإقصائية اللي هي الأهم، سجل في كل مباراة، سجل أو صنع 7 أهداف من 10 منهم هدفين في المباراة النهائية، ومنها ركلة ترجيح كانت جدا مهمة للأرجنتين سواء ما ضد هولندا أو اللي كانت ضد فرنسا في المباراة النهائية. أعتقد أنه ولا واحد كان يحلم أن ميسي بيفوز بكأس العالم، بياخذ أفضل لاعب وبينافس على الهداف وبيكون لهذا التأثير الكبير جدا وهو في هذا العمر. يعني في أحد كان يتخيل أنه بعمر 34 بيفوز بالكوبا وبعمر 35 بيفوز بكأس العالم، وهو عادة في العمر هذا اللاعب يعتزل بطل كورة؟ أنا أعتقد أنه اللي صار أرجع وأقولك هو أشبه بفيلم، والحسن حظ أنه نهايته كانت سعيدة
ومع جيل أبو علي ترى ما هو مرشح.
عاد موضوع الجيل هذا
مع جيل أنت ما تحطه في بالك. يعني أنا أذكر أبو علي ما بعد 2014 كنت أقول إذا الأرجنتين مع حقت، مع أنه كمنظومة جيل 2014 سيء، بس أتكلم عن وفرة مو طبيعية كانت تحديدا في مناطق الهجومية، فكنت أقول يعني هذا منتخب مفروض أنه على الأقل يوصل نهاية كأس عالم، ووصل نهاية كأس عالم بس ما أخذها. بعدها في 2018 شفت كذا انهيار، مو بانحدار، انهيار لجيل الأرجنتين، وطلعوا خلنا نقول بشكل ما هو جيد في دور مجموعات، ولما تأهلوا دور 16 طلعتهم فرنسا بنتيجة كبيرة، فكنت أعتقد أنه خلاص كل شيء انتهى. لكن على طاري الضغط أنا أعيل هذا الشيء، واحدة من المعلومات اللي كنا نتكلم عنها أنه الأرجنتينيين أصلا ما كانوا يشعرون بالقومية طوال عمرهم إلا ما بعد كأس العالم، لأنه في 1950 على ما أعتقد 25% بس من الشعب الأرجنتيني هو اللي من جذور أرجنتينية. بعد كأس العالم مارادونا هو اللي وحدهم، فلما يصير الضغط على ميسي أنه أنت اللي المفروض تروح تجيب كأس عالم علشان هذا خلنا نقول عشان تستمر توحيد الصفوف في الأرجنتين، أعتقد أنه هو قمة الضغط، خصوصا لما ينقال لك أنت مولود او عندك اصول ايطاليه بعد ذلك رحت لاسبانيا.
تعرف سالفه خلق زي اخوك الكبير اي انه دائما في مثل اعلى انت لابد ان تصل اليه. ما المشكله انه المثل الاعلى هذا شق طريقه بدون ضغوط،
صحيح،
بينما انت عليك كل الضغط انك لازم تكون زيه
وانت في اجيل بالضبط. او وقت اصعب بكثير من جيل، يعني مثلا مارادونا لما لعب 94 وكان قبلها في 90 اربع سنوات بين المونديالين، سنه وقف، سنه لعب في اشبيليا، ثم رجع البوكا درب فتره، ثم رجع. يعني شفت اللي مستحيل تصير في نظام احتراف الحين، صحيح. يعني حتى في فتره في ايطاليا كانت تدريبات 3 أيام بس ما هي كانت على مدار الاسبوع، بينما انت الحين ميسي هنا في جيل وعمرك 50 سنه قمه تطور كره العالم كره قدم تقنيه، وانت مطلوب انك فلنديا تكون افضل شيء وتكمل هذا بكاس العالم،
صحيح.
فالموضوع أصعب كثير.
موضوع الجيل أبو سعود، وقلنا اليوم وش هي؟ أفضل صفوة الأندية على مستوى أوروبا، إذا بنحط معيار نقول ينافس على البطولة المحلية أن يفوز بالدوري وينافس على دوري أبطال أوروبا. نتكلم عن ريال مدريد برشلونة نوع ما في إسبانيا، نتكلم عن سيتي ليفربول في إنجلترا، نتكلم عن بايرن ميونخ، عن باريس سان جيرمان، ممكن يمر بفترة يعني بدروب خلال السنوات الماضية، لكن يوفنتوس كان أيضا من الأندية اللي تنافس خلال الفترة الماضية. كم لاعب من الجيل اللي موجود حاليا في الأرجنتين مع ميسي يلعب فيها الأندية؟
تقول لوتارو مارتينيز،
يعني تتكلم بس لوتارو، يعني لوتارو مارتينيز يلعب في الإنتر، نهاية الأمر ما هو فريق تقول إنه مرشح يفوز بدوري أبطال أوروبا. صفوة الأندية أفضل خمسة أو ستة أندية، الفاريز وتوه أول سنة ويلعب بديل في مانشستر سيتي. التشكيلة الأساسية اللي بدأت المباراة أمام فرنسا، الخمس بطولات الكبرى، دوريات الكبرى زائد تشامبيونز ليج، تدري كم لاعب من ال11 عمره جاب نجاح انه يفوز بدوري في البطولات الخمس الكبرى او تشامبيونز ليج؟ اثنين. وتمندي عند اثنين دوري مع السيتي، وما كان ذاك اللاعب للامانه.
امانه والله
الوحيد اللي ينقال عنه انه في فتره من الفترات كان نجم فاز ببطوله مهمه زي دوري ابطال اوروبا هو دي ماريا. بقيه اللاعبين هو اوكي فاز بكاس العالم هو اعظم انجاز في مسيره اي لاعب، لكن ترى فعليا ما عندهم اي انجازات في مسيرته. وش الانجازات اللي في مسيره تليفيك ولا
أكونيا
ولا أكونيا ولا مونتيل ولا روميرو ولا حتى له لاعب جيد زي ديبول ولا فرنانديز ولا في نهاية الأمر هم لاعبين بدأوا من مسيرتهم الرياضية معظمهم حتى بعضهم في عمر صغير أن يفوز بكأس العالم، وممكن بعد ذلك تخلق له مسيرة عظيمة جدا. فما هو بكل الموضوع ميسي للأمان، لأنه في شخص ثاني أنا أعتقد أنه ما أعطي حقه من التقدير أبدا، اللي هو سكالوني. يعني سكالوني يحسب له أمرين، أولاً أنه المنتخب قاعد يلعب كمنظومة في له بصمة واضحة مع الفريق، ما يكاد يلعب مبارتين بنفس التشكيلة ونفس حتى الهوية الفنية، والأهم من ذلك بالنسبة لي أنه أعطاني نسخة من ميسي أنا في حياتي ما شفتها مع الأرجنتين. يعني كمية الآن تتكلم عن أرقام وتأثير، تقول والله 7 أهداف من 10 في الأدوار الإقصائية، 10 من 15، 66% من مجمل أهداف الأرجنتين بالمية هو يا صنعها يا سجلها، وقبلها كان 75 في الكوبا. أرقام مش طبيعية للي يعرف مسيرة ميسي مع الأرجنتين قياسا بعمر ميسي اللي هو موجود فيه اليوم. وتتكلم عن السنتين اللي هو طلع من نادي اللي هو
صحيح
طول حياته يلعب فيه اللي هو برشلونة، وراح باتجاه تجربة جديدة ويلعب مع مبابي ومع نيمار، وتحول إلى أنه نجومية والشو الكبير كان عنده في برشلونة يلعب دور أقل في باريس سان جيرمان. فأعتقد أنه ميسي وسكالوني هم أبطال هذه المرحلة قطعا. إميليانو مارتينيز له دور، خط الدفاع، خط وسط، كل لهم إسهامات، لكن نقول نسبة إسهام كل طرف عن الآخر أعتقد أنه بالمقام الأول ميسي، ثم ميسي، ثم ميسي، ثم سكالوني، وبعد ذلك عاد حط اللي تاني.
بعد كل المقاييس الفنية اللي قلتها أبو علي، له هي العشر مساهمات والمساهمات اللي خلينا نقول يعني نوعية في وقتها، يعني يا أنها تكون في حالة تعادل ثم تقدم الأرجنتين مثل ما صار اليوم، أو أنها تكون في حالة توهان مثل مباراة المكسيك ثم يسجل لك هدف صعب أن يتسجل أو بالأصح ما يتسجل. إلا أني أضيف نقطة، أن واحدة من أكثر الأشياء اللي شفتها كذا بارزة في ميسي من هذه النسخة أنه قائد بمعنى الحرف قائد. بعد ما فاز منتخبنا على الأرجنتين طلع في مؤتمر صحفي شهير وقال على الشعب الأرجنتيني هم يثقون بهذا المنتخب أنه لن يخذلهم، وفعلا كان عند كلامه. وأنا أتذكر زين في واحدة من الصحف الإسبانية قرأت لغته ما بعد هدفه على المكسيك، وكانت هذه الصورة كان يقول للعبة الأرجنتين أنكم بين الشوطين كنتم تقولوا نحن كويسين بس نحتاج هدف، هذا هو الهدف جاكم. الهدف اللي نرجع نقول أنه نسبة تسجيله كانت كارثية، يعني ما يتسجل، لأنه فعلا كان قائد، كان يعني ياخذ المبادرة دائما أنه يكون هو اللي في الصف الأول، في الصف الأول في الضغوط، في الصف الأول في التأثير، في الصف الأول في مواجهة الإعلام، في الصف الأول في مواجهة حتى جمهور الأرجنتين. حتى لو تجي تشوف تسلسل مسيرة ميسي في هذه البطولة، هو اللاعب الوحيد في تاريخ المونديالات اللي سجل في الأدوار الإقصائية والمجموعات. وأنا أحب أرجع أستذكر وش هي الأهداف اللي سجلها في هذاك الوقت. إحنا نتكلم عن هدف المكسيك بعد ما مر شوط أول سلبي، بعد ذلك هدفه على بولندا تأهلت الأرجنتين، بعد ذلك هدفه على استراليا بدون ما تسدد إلى الدقيقة 30 الأرجنتين أي تسديدة، وهدف مجهود فردي بحت، بعد ذلك أسست على هولندا، أسست خرافي أنت ما تشوف الكرة إلا لما دخلت، بعد ذلك الأسست والهدف اللي قدام كرواتيا، واليوم اختتمه بهدفين. كمية تأثير تخليك تقول يعني أنا أحب سكالوني كثير، أحب مارتينيز أكثر صراحة، وأحب إنزو، أحب ماكل كاسير، أحب الباريس، لكن فعليا لولا الله ثم ميسي هذا المنتخب ما يصعد ويأخذ نهائي كأس عالم. ممكن تقول لعيبة شباب، أتكلم هنا عن المحاور والباريس، مدرب شاب سكالوني، ولكن بالتأكيد أن ميسي هو العلامة
الفكرة يا أبو سعود أن ميسي كان موجود دائما. إيش معنى هالمرة أن طلعت أفضل نسخة منه؟
المنظومة ساعدتك،
المنظومة، لكن ما تكلم عن العناصر، ما هي بأفضل عناصر لعب معها ميسي، لكن أن قدم لك أفضل نسخة من ميسي، تشعر أنه مرتاح مع المجموعة مع الفريق، وتحس أنه كمان الفريق على الأقل في الجانب الانضباطي والتكتيكي قاعد يساعده.
بدون كرة فعلا
اليوم في مشكلة أصلا، كرة أمريكا الجنوبية في ظني لا تزال متأخرة عن الكرة الأوروبية حتى فازت الأرجنتين بكأس العالم، لأنه الأرجنتين لما فازت بكأس العالم اضطرت أنها تلعب بأسلوب هو بعيد تمام البعد عن كرة القدم اللي مشهورة في أمريكا الجنوبية، اللعب الجميل واللعب الممتع والطابع الهجومي. أكثر من ذلك المنتخب كان ملتزم دفاعيا ومنضبط ويعتمد على تأثير ميسي. أنا ما أدري مرت عليك الصورة قبل أبو السعود ولا لا، هذه أول مباراة لعبها ميسي في مسيرته مع المنتخب، اللي نزل وانطرد فيها بعد كم دقيقة، اللي قاعد يصرخ على الحكم أنا هو سكالوني، وقتها كان على نهاية مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني. للغرابة أنه الرجل أول فريق أول يدربه في حياته هو المنتخب الأرجنتيني، كان مساعد لسان باولي في المنتخب الأرجنتيني وراح كمل معاه مساعد
سان باولي اللي هو دربهم في المونديال الماضي
بالضبط، وكان أيضا مساعد له في فترته مع إشبيلية. بعدين درب منتخب الأرجنتيني أقل من 20 سنة، بعدها لقى نفسه مدرب للمنتخب الأول، يعني السي في ما عنده ولا سي في، لقى نفسه مدرب للمنتخب الأول في حين أنه مدربين أنجح منه مثل بوكيتينيو مثل سيميوني، أو قل حتى اللي موجودين في أمريكا الجنوبية يمكن أشهرهم جاياردو اللي حقق نجاحات مع ريفر بليت في السنوات الماضية، عندهم قياساً بالسي في فرصة أكبر أنهم يدربون المنتخب، ولكن جاه وعطى الأرجنتين نجاحين عظيمين جداً تتمثل في الكوبا وفي كأس العالم ما يحلم فيها أي مدرب. هذه نقطة تستوقفك أنه تشعر أنه اليوم الكرة الحديثة مهم جداً بالنسبة للمدرب أنه يعرف كيف يدير المجموعة، ما عادت الكرة تكتيك بس، اليوم طاقم المساعد للمدرب بتلاقي معاه على البنش 10 أو 12 واحد، ولو في ناس ممكن دققت في كأس العالم صار في بعض المدربين منتخبات تجيب مدرب مواطن، مثلا كان أبرز مثال بالنسبة لي هو منتخب السنغال، أنه إليو سيسي هو مواطن وكان من جيل السنغال الذهبي في 2002، لكن شوف كم رجل أبيض معه على دكة البودراء اللي هم المساعدين حقينا، منهم ناس من أصول عربية، منهم ناس كذا واحد جنسيته فرنسي، فبالتالي صارت اليوم مهمة المدير الفني اللي هو الهيد كوتش ترى ما هي تكتيكية بس، ممكن معك في الطاقم ناس تساعدك، فريق بيانات، ناس ممكن حتى تتدخل معك في موضوع التغييرات، واحد يمسك اللاعبين في موضوع الكرات الثابتة، في أكثر من نقطة. مهم جدا بالنسبة لمدرب كرة القدم في هذه الفترة اللي نجوم اللعيبة فيها نجوم كبار ويأثر على الفريق جدا. يمكن بلجيكا خسرت كأس العالم بسبب الأجواء السلبية اللي كانت عندها في غرفة الملابس، إنك تلاقي لك مدرب يصنع لك بيئة تقدر تطلع من اللاعبين أفضل ما لديه.
وأضيف شيء أبو علي، واضح إنه يعني بينه وبين اللعيبة كذا لغة تقارب رائعة جدا. سكالوني واحد من الناس اللي كل لاعب يقحمه، سواء مثلا اليوم مثلا ما قحم ديبول، لكنه لما نزل ماكل كاسير وينزو إنهم يعطون كل اللي عندهم حتى على مستوى تبديلاته، وإن كنت يعني مثلا يوم ما حد توقع أن ديماريا بيبدأ بشكل أساسي، بس يوم بدأ بشكل أساسي شفنا وش أدى ديماريا. لكن أعتقد برضو مثل ما ذكرت أنت أبو علي أن واحد من رجال هذا المونديال هو إيميليانو مارتينيز.
أكيد
تصدي في الساعة الدقيقة 123 إيميليانو مارتينيز أبو علي، أرسن فينجر تكلم عنه قبل تقريبا 4 أيام، كلام عظيم صراحة، يعني كمية إصرار في حياة هذا اللاعب مو بطبيعية. تخيل أبو علي أنه أرسنال وقع معه تقريبا في 2011، استمر إلينا 2019 لاعب يعار، هو يجي لأرسنال يجلس دكة أو يعار، وأحيانا على قولة أرسن فينجر كان يروح ويجلس على الدكة في النادي اللي يعير له، فكانت فرصته جدا شبه ميتة. فجأة بعد الكورونا عاد، وكان أعتقد لينو حارس الأرسنال ما كان يلعب في وقتها إما لإصابة أو شيء مثل كذا، بس على الأغلب كانت إصابة، لعب فترة بسيطة حقق كأسين وعفوا كأس وسوبر مع أرسنال وفتنوا فيها استون فيلا، استدعي للمنتخب الأرجنتيني في الكوبا واخذوه بعد ذلك استون فيلا. فمسيرته ما كانت تعطي أنه في يوم من الأيام بيكون يستحق لحظة أتصور أنه كل الأرجنتينيين المفروض أنهم يطبعونها ويحطونها في بيوتهم. يعني هذه اللحظة بالتحديد الكرة اللي تصدى لها بقدمه اليسار اللي ينفرد فيها مع ترام يفقد أغلب لعيبة كرة القدم فيها تركيزهم. أنت تقدمت مرتين، فقدت التقدم مرتين، وفي لحظة كذا انفرد معك المهاجم اللي عقد كل لعيبة فريقك بالكرة الطولية. في المباراة الماضية أو عفوا في الحلقة الماضية كنا نقول جيرو بيعقد سنوات الأرجنتين بهذا الشيء، لكن لما نزل ترام بان أنه والله في واحد عنده جودة صراحة مو طبيعية في الكرات الهوائية، ولما انفرد في اللحظة اللي الكل يفقد تركيزه ويبدأ ينهزم طلع له فرد قدمه اليسار وتصدى لها كذا. أنا في لحظة تذكرت تصريحه هو نفسه قبل المباراة بيوم لما قال أنه إحنا بنقدم كل شيء عندنا عشان ليو ميسي ياخذ هذه البطولة. ولما نجي نشوف برضو تدرج أدائه في هذه البطولة، في لحظة آخر دقيقة في الوقت الأصلي قدام أستراليا أنقذ هدف محقق. في مباراة الأرجنتين ركلات ترجيح، واليوم برضو كانت في ركلات ترجيح، وغير ركلات ترجيح كان في تصدي في الدقيقة 123. صراحة ماني مطلع على كل الحراس في تاريخ الأرجنتين، لكن على حد ما وعيت أنا ما أتذكر أبدا أن في حارس أرجنتيني كان كذا يعني أداء جدا عظيم وحارس صف أول. يعني أتذكر المونديال الماضي حرسوا حارسين كابيرو لما أخطأ قدام كرواتيا وذلك تغير حارس ليفر بليت. المونديال اللي قبله 2014 حرس روميرو كان حارس بديل في سامبدوريا، وبعد ذلك بعد أداء الكويس انتقل كحارس بديل إلى مانشستر يونايتد. لو تيجي تاخذ كل هذا التاريخ ما راح تلقى حارس أرجنتيني يعني يعتبر صف أول. مارتينيز اليوم هو أفضل حارس في هذا المونديال باستحقاق كبير صراحة. توقعت أنها تسلل ولا كنت تشوف أنها هذه؟
لكن أنا كنت منتبه ما هي تسلل، لكن ما تسألت أبو سعود عن صبغة الشعر اللي هو حاطها على جنب.
إيه؟
وش السر فيها؟
لا والله بستقل.
طيب شوف الصورة هذه كانت في كأس العالم 2018، كان حاضر هو أخوه مباريات المنتخب مع الجمهور مع المتفرجين، وقتها ما كان يلعب في المنتخب الأرجنتيني، وحاطين البوي هذه اللي على وجههم. لما رجع يلعب كأس العالم أخوه ظل حاط نفس الصبغة، وهو قال أنا بحكم أني لاعب ما أقدر أحطها، فقرر أنه
يحط على شعر.
يصبغ فيها شعره ويحطها. يعني تخينك من قد تكون أنت كلاعب متفرج في كأس العالم هذا تصنع التاريخ في كأس العالم القادم، لذلك لا تيأس. دائما كل لاعب طالما في فرصة، حتى وقتها مارتينيز ما كان معروف حتى على مستوى الأندية
أبداً.
يعني كان حارس بديل وما كانت عنده ذيك المسيرة العظيمة.
صدق
شوف بعد 4 سنوات هو اليوم أفضل حارس في كأس العالم، صنع لحظة تاريخية للأرجنتينيين عمرهم ما راح ينسونها له. فبالتالي
صدق بالي حتى في الوقت اللي ظهر فيه طلع فيه مع الكوبا أرسنال بالمدرب اللي أصلاً أخذ مارتينيز وعطاه فرصة بحكم إصابة لينو، برضو بات ما يثق فيه. يعني هم أرسنال لما طلع مارتينيز كحارس في الكوبا عالي وكويس، ولما باعوه لستون فيلا ترى ما كان أرسنال مقتني من حراس المرمى، راح وقع مع رامستر 32 مليون يورو. فهو كان يحتاج حارس مرمى، وكان هذا حارس صاعد حارس الجيل الأول، إلا أنه ما زال في شك أنه أرسنال هذا. يعني لما تجي تفتح السي في مرة ثانية نقول عنده 9 سنوات، هالتسع سنوات كان فيها إمري وكان فيها أرسن فينجر وكان فيها أرسنال وصل إلى يعني خلنا كان يطلع برضو في الأدوار الإقصائية في الشامبيونز ليج ما كان يستدعى، ولما كان يعار أعتقد البلاك بون ظهر ورينجرز، إلا أنه ما كان يلعب حتى، وأحيانا كان يجلس دكة في أغلب مسيرته على كلام أرسن فينجر. وفجأة لما يوضع في الوقت اللي كل الأرجنتين تحتاجه فيه تشوفه شايل القفاز الذهبي على مستوى كأس العالم، وأمانة بأداء جدا عظيم. يعني أنا ما أقدر أقول إلا أنه مارتينيز ما كان يعني خلينا نقول شخص صادفت حياته فرصة فاستغلها، لا كان واحد يثق في نفسه قدام أي منافس وفي كل وقت، حتى لو استقبل هذا الهدف تقع يطلع قدام ترام تحس أنه يحجب المرمى.
يمكن أكثر واحد مسيرته يمكن يذكرني فيه مارتينيز هو جيمي فاردينو.
صحيح
يمر عليك فترة طويلة من مسيرتك الرياضية أنت لا شيء، ثم في لحظة ما أنت تتحول إلى سوبر ستار وإلى كل شيء زي ما قلت. لكن في واحد الموضوع
أعوذ بالله من
الموضوع معاكس عنده، اللي هو بداية مذهلة جدا. يعني أعتقد أنه واحد من اللاعبين اللي قدم مباراة ستظل في الذاكرة دائما هو كيليان مبابي. كنت أقول لك أبو سعود قبل أن سجل أنه أكثر شيء أذهلني في مبابي، أوكي أنه سجل هاتريك في نهاية كأس العالم نقطة جدا مذهلة، أنك تسجل ركلتي جزاء في وقت اللعب الفعلي قبل ركلات الترجيح ضد حارس زي إيميليانو مارتينيز هذه نقطة عظيمة جدا. لكن الإعجاز في اللي سواه مبابي أنه فعل كل ما فعل في اللحظة اللي غريزمان وجيرو طلعوا برا الملعب، يعني تعودنا منه أصلاً في كأس العالم الماضية وفي اليورو وفي كأس العالم الحالية أنه دائماً مبابي هو ثالث ثلاثة، غريزمان مع بنزيما أو جيرو. في شوط المباراة الثاني لما المباراة استكت لقى نفسه بالحالة، خلاص أنت اللي عليك أن تقود
كل
فرنسا
عند مبابي
بالضبط. وكان مرعب جداً يعني الشخصية اللي عنده وحضوره في المباراة، أعتقد أنه حرفياً في المباراة هذه أنا أعتقد أن اللقطة هذه هي معبرة. يعني ميسي سلم راية نجومية كرة القدم فعليا للاعب زي كيليان مبابي بعمر 23 سنة. اليوم عنده كم واصل؟ 12 هدف في كؤوس العالم،
صحيح
4 في النسخة الماضية و8 في النسخة الحالية. يعني رقم كلوزة في خطر من الواضح
خطأ طار
أنه راح يكسره في السنوات القادمة. لكن أعتقد أنه مبابي ممكن كان هو أقل لاعب ممكن تتلومه في هالمباراة مع لوريس. بقية عناصر المنتخب الفرنسي أعتقد أنه معظمهم قدموا مباراة مخيبة. لولا الفترة اللي رجعهم فيها مبابي جانا شعور في شوط المباراة الثانية أنه فرنسا إيش قاعدة تسوي. فرنسا فعليا كما لو أنها بقت في باريس ماتت الملعب لوسيل ولا خاضت المباراة، كانوا جدا مستسلمين، كانوا يائسين محبطين إلى اللحظة اللي مبابي أعادهم مرة ثانية.
في تصريح ماكل كاسير أبو علي في بعد المباراة قال بالنص إنه الشوط الأول كان بمثابة رقص على المسرح، كنا نرقص، هذا كلامه، فكنا نأدي كل شيء. وفعلا فرنسا ما كانت موجودة لا تكتيكيا، يعني سكالوني أكل ديشام بالشوط الأول تكتيكيا بمعنى الحرف بتبديل دي ماريا ينزل في قائمة الأرجنتين، بس ما هو طرف أيمن، هو طرف أيسر، عشان كل اللعب يتجمع في مكان ثم ذلك ينقل الكرة طولية لدي ماريا في ظهر كوندي اللي عقد كوندي وعقد بعد ذلك ديمبلي. الشوط الأول ما قبل ركلة الجزاء اللي تسببها دخل 3 مرات من ظهر لعيبة الأرجنتين وكان كلها لاعب حر، ثم بعد ذلك عاد بعد الهدف وسجل هدف ودمعت عينه وكان لاعب حر. فكان فعلا شوط اتفق معك تماما، سكالوني كان ذكي جدا فيه على عكس ديشامب. ولكن أنا كذا لما رجعت أو رجع مبابي مو رجعت فرنسا، ذكرت بواحدة من المقالات اللي ما انساها في ليكيب بعد مباراة كرواتيا وفرنسا، كانوا يقولون انه بين الشوطين دخل ديشامب وقال لهم بالنص انه لا تصعبون شيء سهل، عطوا الكرة لمبابي. تصريح يبدو لك انه سخيف، لكن اللي يشوف المباراة من هدف فرنسا الاول اللي كان من ركلة الجزاء، كل فرنسا بكل امكانياتها بكامافينجا وتشاوميني وكومان ورابيوت وتورام واللي نزلوا بعدهم، كل شيء يبنى يا مبابي تروح لكرة أولى ولا يجي واحد ينزل له كرة ثانية هو يتصرف. لما تيجي تشوف الهدف الثاني فعلا كرة دبل باس بعد ذلك أخذها أكل اللاعب وسددها، والصراحة التكنيك كان مرعب. يعني لو تيجي تشوف وضعية جسمه التشريحية أبو علي ولا غلطة، شخص رياضي ولا غلطة، يعني أخذ الكرة قدم ارتكاز يسار مايلة فنشها باليمين من لمسة واحدة. لو كان يدري إيميليانو مارتينيز أن مبابي بيسددها مثل هالطريقة ما راح يقدر يتصدى لها. ليش؟ لأنها كانت متقنة. والصراحة مبابي نفسه كلاعب طوال المباراة كان غائب، يعني فرنسا ما سددت ولا تسديدة إلى لحظة الهدف، لكن مبابي نفسه كان يلعب مع دي بول مان تو مان، وفي كثير من لقطات المباراة كنت أحط على اللي هو البث اللي موفر فيه في هذه المرة، اللي هو في كاميرا على ميسي، كاميرا على مبابي، كاميرات على مدربين، كاميرا أساسية. فكنت أشوف دي بول كذا مرة يحاول يطلع من طوره وكان ينجح، كانوا يلعبون مع مان تو مان، في كور كثير من الشوط الأول فقدت منه. بس أي شخصية مثل هذه اللي في ظرف دقيقتين يصير يبي هدف ثالث علشان يطلع المنتخب الأرجنتيني، صراحة لا تقول لي هالاند ولا تقول لي أي لاعب شاب صاعد، هذا في أفق بالحالة، يعني لاعب داخل، يعني أنا أجزم أنه ما هذا ما راح يكون آخر نهائي كأس عالم يلعبه، سواء كان مدربه واحد من ديشامب اللي أنا أراه ما هو يعني يستحق هذه الإمكانيات من المنتخب الفرنسي، ولا كان يدربك واحد مدرب كويس. أنا أشوف كيليان مبابي هو اللاعب اللي ما تقدر توقفه، لأنه رياضيا مو طبيعي، تكنيكيا غير طبيعي، مهاريا غير طبيعي، شخصيته حاضرة بمعنى الكلمة حاضرة، لدرجة أنه في عمره 18 سنة حق كأس عالم، واليوم عمره 22 سنة يلعب على نهائي كأس عالم وهو هدافه. لكن أعتقد أنه المحبط بالنسبة له أنه سجل هاتريك، بعد ذلك الهاتريك ما كان يكفي. بس بالتأكيد أني أرجع أقول هذا في أفق بالحالة، ما في لاعب بيصعد
شخصية. شوف أنا أول مرة أدري عن التصريح اللي قاله ديشامب، لكن أتذكر تصريح زيه بالضبط قاله مارسيل ديسايه اللي كان المدافع فرنسا في 98 قال عن زيدان، قال انه كان عندنا تعليمات من إيمي جاكي وقتها مدرب المنتخب الفرنسي انكم اذا بلشتم اعطوها زيدان، زيدان هو بيتصرف. انك تقول تصريح زي هذا عن لاعب عمره 19 سنه يدلك على شخصيه وقيمه اللاعب. للامانه مبابي سهل جدا تقول انه لاعب دوري فرنسي عنده ارقام عظيمه، بس يا اخي تراها في الدوري الفرنسي، لكن يروح يلعب في دوري ابطال اوروبا يعطيك نفس الارقام ونفس التاثير. الموسم الماضي كان مرعب جدا في الادوار الاقصائيه اللي خاضها مع باريس سان جيرمان، وحاليا في كاس العالم. بتحس ان من نوعيه اللاعبين اللي وين ما تحطه مهما يعلى مستوى المنافسه، مهما تصعب البطوله وتزيد قيمتها، يظل لاعب عند القدره على انه يصنع التاثير. ايضا كان في كلام فتره من الفترات انه لاعب ما يلعب الا في المساحات، انك اليوم في مباراه ضد الارجنتين تقدم اداء عظيم جدا ضد فريق هو متقدم عليك 2-0 ومتراجع بشكل كامل الى مناطق الدفاعية، ومع ذلك تقدر انك في كل كرة تاخذها انه انت تشكل خطر عليهم. شفت انجلترا، شفت المغرب، وشفت اكثر من منتخب يلعب ضد المنتخب الفرنسي يغير من اسلوب لعبه بس عشان يحتوي مبابي. تذكر ما تكلمنا عن توظيف هندرسون من اجل انه ووكر ما يطلع يحتوي مبابي. المنتخب المغربي لاول مره في البطوله ينزل ضدك بثلاثه سناتر عشان يضيف مدافع في الخلف عشان اشرف حكيمي مع مدافع اخر يقدرون يغطون مبابي. بصراحه انه يكون هذا أداءك وهذا تأثيرك وهذا احترام المنافسين لك وانت عمرك 23 سنة، هذا يدل على أنه إذا أنت وفقت في المرحلة الجاية أنك تحافظ على نفسك وتختار النادي المناسب تكون لك مسيرة عظيمة.
باري قصدر يا مدريد
أكيد، يعني مين حيكون يعني. لا شوف للأمانة تفوز بكأس العالم اللي هو الإنجاز اللي كان ممكن يصنع أفضلية ما بين رونالدو وميسي، الشيء اللي انت تحتاج الحين يكون عندك عظيم مع مسير عظيم على مستوى الانديه ومع فاق احترامي لباريس. حتى لو باريس فاز بدوري ابطال اوروبا خلال مسيره مبابي كم راح يفوز فيها قياسا بانك تلعب في نادي متمرس في البطوله، مو بشرط ريال مدريد، نادي زي ليفربول لعب 3 نهائيات ممكن في اخر 4 أو 5 سنوات. تكلم عن فريق عنده الاستمراريه على مستوى دوري ابطال اوروبا هو اللي بيوصلك لمستوى انك تكسب اكثر من كره ذهبيه وانك تكون لاعب، يعني حرام ان لاعب بهذه القيمه وهذا التأثير يا أخي ما نشوفه إلا في دوري أبطال أوروبا بأمانة.
وغير كذا بعد حتى على مستوى الدوري المحلي، لو حققت ما حققت في الدوري المحلي بيظل الناس يقول هذا الدوري فرنسي. يعني لا يمكن لفرنسا في يوم من الأيام أن تمتلك قوة مثل باريس فيصير عندهم مثلا زي يعني نذكر في 2012 في الدوري الألماني بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، ما راح تكون، ما راح يكون في نادي يعني مارسيليا وليون أندية ما تاخذ لاعب شاب اللي يباع ولا عندها القوة الاقتصادية انها تستمر تصنع لعيبة، ولا الدوري الفرنسي دوري على مستوى البث الخارجي. على مستوى الدوري المحلي باريس عنده جمهور طاغي، مارسيليا عندهم جمهور طاغي، بس يظل هذا مكانه في وقت جالس ياكل البريمير ليج كل شيء وجالس الليغا يزاحم باكبر ناديين في العالم وفوقهم تشامبيونز ليج. فما اتوقع صراحة انه بيستمر في باريس. اولا انه ختم تقريبا كل شيء في فرنسا على مستوى الدوري المحلي مع منتخب فرنسا جالس يحقق كل شيء ويدوب 22 سنه، فقدامه اتوقع مسيره كبيره وكبيره جدا. ولكن واحده من اكثر الاشياء برضو ابو علي اللي انا فرحت له اليوم صراحه، فرحت كثير لديماريا. ديماريا ابو علي لاعب فخم صراحه، انا احبه جدا، واليوم لما نزل كان الحمل كله يبنى عليه وبدالي وكانه هو الشاب ما هو كوندي ولا ديمبلي. يعني انا حتى تعابير وجه ديمبلي في التعامل معه كانت مرتبكه جدا، يعني كان كل كوره يستلمها من لمسه اولى وينزلها على الارض ما في لاعب يقدر يجاريه وياخذها. استمر يدخل من هذا المكان لدرجه انه في نهايه الشوط الاول تقريبا كوندي كان يوقف سنتر ثالث ويرجع ديمبلي معاه في اخر مناطق الملعب الى ان تسبب طبعا ديمبلي بركلة الجزاء. الا انه ديماريا يعني عطى كل شيء للارجنتين. تتكلم عن واحد سجل في نهائي كوبا، سجل في الاولمبياد قبل اكثر من 10 سنوات، اليوم يسجل هدف ثالث، وطوال هذه البطوله من بعد مباراه السعوديه وهو يغيب وهو مصاب، وكان نتكلم انه فقدانه خلى كل لعيبه وسط الارجنتين في نمط واحد، اما محور سته أو محور بدون كورة كويس برايدوس ديبول، أو محور بالكورة كويس إنزو وماك الكاسير. إلا أن ديبريا لما نزل بان أنه لاعب جدا فارق، والكثير لو تعثرت الأرجنتين اليوم بيعيل أنه خروجه كانت واحدة من الأسباب بحكم أنه واحد مر على مدريد وهو صغير. يعني جاكم هو عمره 21 سنة أو 22 سنة
ولاعب المواعيد الكبرى، يعني الناس تتذكر نهاية لشبونة، تتذكر راموس، تتذكر مودريتش اللي عمل أسست الراموس. ذكرون كريستيانو رونالدو، ذكرون كثير من اللاعبين اللي كانوا موجودين. بس وقتها دي ماريا هو اللي خذ جائزة أفضل لاعب في المباراة، المقدم مباراة عظيمة جدا ضد أتلتيكو مدريد في النهائي. فهو لاعب هو دائما ترى معتاد المباريات الكبيرة يعطيك أفضل أداء. عندنا متأكد إنه تغييره لعمل سكالوني بالمقام الأول هو بدني، يعني الرجل أصلا الفترة الماضية مو بجاهز إنه يلعب المباريات زي ما كان على بداية البطولة، ومع ذلك عطاك التأثير الكبير جدا. دور دي ماريا بالنسبة للأرجنتين، دور غريزمان اللي حكينا عنه في الحلقة الماضية مع المنتخب الفرنسي، يعطيك دلالة أنه بالنسبة للمنتخب اللاعب الكبير، اللاعب اللي عنده تجربة، اللاعب اللي عنده تاريخ مع المنتخب، ترى ما أنت مضطر أنك تنظر إلى مستوى أو فورمته مع النادي. ويصير في جدل كبير حتى عندنا أنه ليش يأخذ اللاعب الفلاني مع أنه ما يلعب، ليش يأخذ هذا. أحيانا في المباريات الصعبة جدا اللي زي هذه، لاعب شخصية كبيرة وبتجربة كبيرة جدا، ترى ممكن يعطيك أداء أفضل من لاعب عامل لك موسم خرافي بس عظمه لا يزال طري في منافسات من هنا. لذلك أعتقد أنه دي ماريا ظهر في الوقت المناسب، ولولا أن ميسي سجل هدفين في المباراة ترى أعتقد أنه كان المنطق أن دي ماريا هو اللي أخذ جائزة أفضلية.
أنا أقول إني لاحظت خروج دي ماريا هو أفضل لاعب في المباراة، لكن كل شيء بيروح لميسي هو يستحقه صراحة هذه البطولة. يعني أنا وأنا أتفرج على هذه اللحظة اللي يشيل فيها في يده اليسرى جائزة أفضل لاعب في البطولة باستحقاق، واحد من سبع مباريات ماخذ خمس مرات أفضل لاعب، وفي يده اليمنى كأس العالم. أقول إنه ما في مشهد أكثر كمال من هذا صراحة، إنه ياخذ
شاعري
أي ميسي، يعني هو أصلا كان رايح عشان ياخذ جائزة أفضل لاعب.
ذكرت قول الشاعر اللي يقول نظري إلى وجه الحبيب نعيم، يعني تحس إنه كذا هو يناظر كأس العالم ما وده
أصلا لبس بشت فعلا بيصير شاعر.
لا أنا أعتقد إنه لقطة البطولة بالنسبة لي هي اللقطة هذه، لقطة إن لما ميسي لبس البشت، يعني أنا أقول شكرا قطر. يعني بدينا كأس العالم أبو سعود بإنه حفل الافتتاح اللي هو شبه بالعزيمة الكبيرة كان في خيمة استاد البيت، ختام انه الرجال المعرس اللي هو بيشيل البشت بيشيل كاس العالم عفوا تلبس البشت قبل يروح يشيل كاس العالم. اكثر من كذا تعزيز للهويه العربيه واظهارها وابرازها للعالم ما في.
صحيح،
يعني انت مهما حاولت انك تبرز هويتك تقدمها للناس ما راح تلاقي لقطه اكثر من هذه. كنا نقول ابو سعود انه لقطه شالت مارادونا كاس العالم 86 الناس ما تنساها طوال حياتهم، ما راح ينسونها، ما راح تزول من البال لقطة ميسي وهو يرفع كأس العالم 2022 في ختام مسيرته بين لاعبي المنتخب الأرجنتين وهو لابس بشت. يعني أفضل من كذا ختام
والله،
يعني سبحان الله على نياتكم ترزقوا كأس عالم. اللي كان يقول فليك ذكر تصريحه يقول ما راح نحتفل لو ألمانيا فازت بكأس العالم. المنتخبات اللي كانت ممنوعة من ارتداء ذيك الشارة كان يقولك إذا وصلنا إلى لحظة رفع الكأس كابتن المنتخب يبي يرفعها. انتهى بين المطاف انه واحد لابس بشت وشايل الكاس قدام الاوروبيين اللي من 2002 كاس العالم ما طلعت.
رئيس الاتحاد الفرنسي بعدين امس قالت انه بنحتفل بعالم الشواط لو اخذنا كاس عالم. الحمد لله الف انهم اخذوا كاس عالم، والحمد لله انه ختام هذه البطوله كان ليو ميسي ويشيل
المعرس
هذه البطوله بالبشت. صراحه انا كانت لحظه ما توقعتها، ولا توقعت ميسي لابس لكنه كان صراحه جدا عظيم.
شيخ مشايخ كره القدم.
ولما تتكلم ابو علي عن واحد بمثل هذا العمر بكل هذا التاثير بكل هذا العطاء، صراحه ودي كذا تسوي زي اللي فلاش باك وتشوف وش مسيره ميسي من 2006 الى اليوم نحن على 2022. كميه التزام في الأداء الفردي سواء كان برشلونة في أعلى شيء أو كان برشلونة في خارج دور 16 من دور المجموعات، هو أفضل لاعب في العالم في ذاك العام وهو خارج من دور 16. سواء كانت الأرجنتين تحمل لعيبة أمثال ريكيلمي أغويرو أو حتى في ذيك الفترة ماسكيرانو، كمية خيارات ديمارية كان في شبابه، وهو حتى في فترة أفضل لعيبة الموجودين، أو ما ودي أقول أفضل لعيبة بس من أفضل لعيبة الموجودين، لعيبة في جالسة تنتهي مسيرتهم في البرتغال أو على مستوى أندية ما دون حتى التوب فايف في إسبانيا، أو حتى لعيبة بودلاء هو المهاجم الأساسي لمنتخب الأرجنتين، إلا أنه هذا الرجل كان مثل ما زال واحد مستمر على كمية إعجاز كروي غير طبيعي. إذا كان هو طوال البطولات الماضية جالس يساهم مع كمية نجوم وهو في ريعان شبابه، هو اليوم بعمر 35 سنة جالس يحقق كل شيء وهو في ختام عمره. يعني مبابي اليوم لما نقول إن كليان مبابي عنده 22 سنة وعنده 10 مساهمات، هذا الرقم جدا مرعب ويدل على إمكانياته وقدرته وموهبته الخارقة للعادة. ميسي عمره 35 سنة اليوم، ما بينه وبينه 13 سنة إلا أنه بنفس عدد المساهمات،
صحيح.
ولكن عنده جزء كبير من القيادة. يعني مثلا مبابي اليوم لما تفتح عند صفحة لعبة منتخب فرنسا بس الغير مستدعين اللي ما شاركوا اليوم فيهم
حمل كرة ذهبية، أيه. يا رجل بكبرة
خمسة ستة لو يجون خل بنزيما والي بحكم بنزيما مصاب، فيهم خمسة ستة طالعين من منتخب فرنسا لو انهم في يد سكالوني اليوم يلعبون اساسيين، لكن في اللحظة اللي ميسي تقريبا ما ودي اقول وحيد بس جزء كبير من الارجنتين كله يصب عليه يقاتل حتى اخر رمق لين سجل الهدف الثالث وتعادل.
ضغط ابو سعود، هل تشعر في انسان على هذا الكوكب
عليه ضغط اكثر من هذا؟
كان عليه ضغط ليلة 18 ديسمبر اكثر من ميسي، ومع ذلك كيف انه انت على الرغم من الضغط الكبير اللي عليك وانت عارف انها اخر مشاركه، كيف انه انت
معلن بعد انها اخر مشاركه؟
بالضبط. انا اشوف انه بالنسبه لتكلم عن الافضليه، افضل لاعب في العالم انت شفته، انا دائما اقول انه في معيارين، في معيار الاستمراريه اللي هو جايك كذا انه انت مسيرتك كلها في التوب، وفي معيار اللحظات العظيمه. يعني مارادونا على سبيل المثال عند لحظتين عظيمه جدا هي اللي خلدته في كره القدم، مونديال 86 ونجاحات العظيمة اللي صنعها مع نابولي في الدوري الإيطالي. فكان ميسي بوضوح يتفوق عليه في موضوع الاستمرارية، أنه رجل في ليفل عالي جدا، تتكلم من 2009 تقريبا إلى اليوم 2022 تتكلم عن 13 سنة بس، وفيها أيضا لحظات عظيمة جدا، ممكن كانت مع برشلونة والفوز بدوري أبطال أوروبا، يفوز بالثلاثية مرتين، في واحدة من المرات كملت وصارت سداسية. الحاجة الوحيدة اللي كانت تنقصها اللحظة العظيمة ذي اللي هي مؤشر اللحظات العظيمة، أنه يجيب كأس العالم، حدث فاز بكأس العالم. أنا بالنسبة لي ترى إنجاز الكوبا أنا في ظني ما هو بإنجاز كبير، صح. لأنه كم بطولة كوبا هو لعبها، والبطولة ممكن على مستوى 10 منتخبات أو 12 منتخب، ما هي بقيمة كأس الأمم الأوروبية. ولذلك كان ميسي بالنسبة له إما كأس العالم أو لا شيء، وعلى الرغم من هذا الضغط الكبير جدا قدر أنه
على الرغم
بعد كأس العالم. والمهم بالنسبة لميسي إن ما زملائك جو قدموها لك، يعني في بعض اللاعبين اسمك بس إنه أنت في القائمة ترى،
صحيح.
ولا تسهم إسهام بسيط جدا، لكن هو كان
هو كل شيء،
هو كان زي ما ختمها بسالفة البشت، هو كان
وإذا كان
شيخ القبيلة بالنسبة لهم.
إذا كان بعد هذا النهائي مع الأرجنتين هو أفضل نهائي وأفضل لحظة في مسيرته مع الأرجنتين، كم تتوقع أنه صعد لنهائي مع الأرجنتين؟
نهائي في مسيرته كلها
مع الأرجنتين
6-7
7 نهائيات يدوب جاء كأس العالم. وتتكلم عن أنه ما فيها اللي هي آخر 3 نهائيات منها اللي هي كأس الكوبا، بعد ذلك الأبطال قدام إيطاليا، ثم الآن كأس العالم. قبلها كانت في 5 نهائيات كان فيها نكسات، فيها ثنتين مرتين تتقابل تشيلي على ركلات ترجيح،
صحيح.
ما تدري وش ممكن يصير، ما في يدك شيء أصلا، وفيها لحظات أصعب أنك تحط.
وكان يضيع هو بنفسه،
وكان يضيع بنفسه، لا، وأحيانا أنه مثلا تدخل مع ألمانيا، ألمانيا فرق عنك كل شيء، وتنفرد مرتين، أتكلم هنا على فترتين هيغوايين وحتى بلاسيو، وتهدر كلها، وبعد ذلك تروح للأشواء الإضافية، دكة ألمانيا فارقة كثير عن دكة الأرجنتين، المدرب السيستم في ألمانيا، الدوري في ألمانيا، كل شيء كان في ألمانيا أفضل شيء في العالم، وبعد ذلك يأخذونها عليك وتستمر كمية النكسات، الأرجنتين في حالة نزول، وبعد ذلك تصعد. أنك تقدم الأرجنتين في 7 نهائيات هذا شيء عظيم، أنك في آخر عمرك تشيل كأس عالم هذا كمية إعجاز. مثل ما قلت أنت بعلي، مو شيء تشريفي، لا هو واحد ينزل من الدكة ويلبس الشارة ويريح، لعب كل المباريات، في منها مثل اليوم 120 دقيقة تلقى أنه مساهم فيها بس 6 جول، وفي منها 90 دقيقة مثل دور المجموعات الفريق ما يعرف يسجل قدام المكسيك وأنت اللي تقدمهم، فكمية إعجاز استحق صراحة أنه يخلد بها تاريخه. وأنا ما أظن أبدا أنه في أحد بيجي يسوي هذا الإعجاز إطلاقا. يعني ممكن يصعد نجم أوروبي عنده اتحاد ممتاز مثل اللي سواه مثل الاتحاد البلجيكي قبل 10 سنوات، أو حتى اللي سواه مثل الاتحاد الألماني، أو اللي سويه الحين الاتحاد الفرنسي، يصنع لك وفرة نجوم،
صحيح.
يكون على رأسهم واحد رائع جدا مثل مبابي، أو حتى يكون عندك كمية مدارس مثل سبورتنج لشبونة، بورتو، بنفيكا، تصدر لكل أوروبا، فيصير عندك منتخب برتغالي في كمية وفرة اللي صارت في يد سانتوس اليوم. هذا الشيء وارد، أو حتى أنك تكون مثل البرازيل تصدر لأوروبا لعيبة بسن صغير جدا مثل رافينيا وفينيسيونيور ونيمار وكلهم، فيتولد عندك منتخب جدا ممتاز. لكن يكون أصلا الاتحاد الأرجنتيني معين سكالوني كواحد بديل، فما هو مخطط لشيء، ويكون عنده كمية لعيبة، ما ودي استغفر الله أقول نولده من عدم، بس الصدفة كانت نقطة فارق كبير في مسيرته. إيميليانو مارتينيز كان 11 سنوات بين العيارات، فجأة لقى نفسه في كأس الاتحاد الإنجليزي أساسي فتألق فراح لهذا الفريق. تتكلم حتى عن أكونيا ولا حتى ألفارو اللي هو مهاجم مان سيتي، ألفاريز عفوا، أو حتى تتكلم عن واحد من الديمارية لما انتقل وراح اليوفي وتعرض لإصابة ولا لعب، بعد ذلك يوم جاء عطاك أحسن أداء. ما في أي شغل استراتيجي في الأرجنتين يقولك أنه هذه الأندية مولدة فبتطلع لعيبة كثير لأوروبا فبتعطيني شيء، ولا فيه مدارس ثابتة. أغلب المدربين الأرجنتينيين اللي كانوا يشار لهم بالبنان أنهم هم مشروعنا القادم إلا ما أخذوا فرصة وانكسروا، أولهم سان باولي في المونديال الماضي. ورغم كل هذا أنت كسرت حدود الطبيعة، خليت الأرجنتين هي بطلة كأس العالم.
حتى تعيين المدرب ما تحس أنه كان منطقي جدا أنه أنت تجيب واحد زي سكالوني،
صحيح،
تعطيه الفرصة.
بس في نفس عشوائية ساوث قلت لما أقيل
بالضبط
مدرب إنجلترا بعد ذلك أخذ الفرصة.
بالضبط. ولكن إذا في درس نستفيده من فوز الأرجنتين كأس العالم وميسي تحديدا، أنه الفشل في كثير من الأحيان هو وقودك نحو النجاح. يمكن في نموذج عندنا محلي لما نتكلم عن فريق أصر على شيء فشل مرة واثنين وثلاثة وظل مصر ولا يتزحزح عن أنه يضع هالموضوع هدف بالنسبة له إلى أن وصل، كانت تجربة الهلال في دوري أبطال آسيا. على المستوى الأوروبي تجربة ريال مدريد لما غاب عن دوري أبطال أوروبا من 2002، جت مرحلة خروج من دور 16، بعدين جت ثلاث سنوات ريال مدريد كان يوصل نصف النهائي وما يفوز بالبطولة. كم مرة حاول ميسي، كم مرة حاولت الأرجنتين، مثل ما أنت ذكرت يعني أربع نهائيات أو ثلاث كوبا خسرها، كان يوصل لدرجة أنه يخسر بركلات الترجيح، كان مباراة زي مباراة ألمانيا يؤدي فيها إلى حد ما بشكل جيد، يكون عنده فرصة أنه يكسب المباراة، ومع ذلك ظل يقاتل. يعني هو فاز بكأس العالم في المحاولة الخامسة، عادل في هالبطولة رقم لوثر ماتيوس، رافائيل ماركيز كأكثر لاعب يشارك في خمس مونديالات، أيضا كريستيانو رونالدو، لكن صار أكثر واحد يلعب مباريات وأكثر واحد يلعب دقائق لعب في تاريخ كأس العالم اللي هو ليونيل ميسي. فوصل للحظة النجاح لما قطع مشوار طويل جدا من التجربة، من المحاولة، من الفشل، يطيح ويقوم إلى أن وصل مرة أخرى. لذلك إذا شفت واحد يحاول وقاعد يفشل، أنت بتستلذ في لحظاتها أنك تضحك عليه، بتستلذ في لحظاتها أنك تستمتع بلحظة انكساره، لكن ترى سيصل قبلك. لأنه خلال فترة ميسي، حقبة ميسي من 2006 أول مونديال شارك فيه، شاركت البرازيل وهي حاملة اللقب. هل شعرت خلال الخمس مونديالات الماضية أن البرازيل مطالبة تفوز بكأس العالم أكثر من الأرجنتين؟
أبداً.
مع أنه تاريخيا البرازيل متفوق على الأرجنتين، هذا ما في نقاش، ولكن بسبب وجود ميسي كان دائما في ضغط أكبر على الأرجنتين من البرازيل. ولذلك إن فشلت مرة الثانية والثالثة ترى في نهاية الأمر تنجح، لأنك تملك الإصرار وتحس أنه عليك ضغط أكبر ومطالبة أكبر، فبالتالي ترى هي في الغالب بقدر ما هي مؤذية، بقدر ما هي مزعجة، بقدر ما هي بتخلي خيبتك أكبر لما تفشل، لكن ترى هي اللي بتوصلك بعدين.
أعظم أداء فردي
في تاريخ كؤوس العالم اللي أنا عاصرت
نسخة يعني كامل. أتذكر المرة الماضية لما قلنا أعظم أداء فردي، في ناس كثير كانوا يقولون زيدان قدام البرازيل، لكن أنا أتكلم هنا أرجع من نفس الكلام اللي قلناه في الحلقة الماضية على مدى نسخة كاملة.
صحيح.
توجد يوم بالرقم.
صحيح.
انه ساهم في كل مباريات دور ساهم دور مجموعات، ثم ذاك كل مباريات
اكثر مباراه بولندا ما سجل فيها،
يتكلم على انه ساهم في دور مجموعات مباراه السعوديه ثم بعدين مباراه المكسيك، ثم في كل الادوار الاقصائيه ما في ولا لاعب،
وسجل في 6 من 7 من لما صار كاس العالم بنظام 32 منتخب، ما سواها الظاهر رونالدو في 2002.
لا وتتكلم
بيقولك البعض جزء كبير منها بلنتيات، الانتيات هي اللي ودت انجلترا
برا البطولة،
خلتهم coming home.
لا وازيد على ذلك بعد ابو علي، احنا نتكلم عنه الارجنتين اليوم عندها مع اهداف اليوم 15 هدف،
هو مساهم في 10 سجل 7 وصنع 3،
يعني واحد 5 اهداف بس عند الارجنتين من دون ميسي. تشيل هذا يطيح ثلثين حصيرتهم التهديفية اللي ودتهم نهاية كأس العالم. فبلا أدنى قرين هذا أعظم أداء فردي أنا شفته للاعب في كأس العالم، هذا كله وأنا مغمض عيوني عن عمره. أنا للحين ما قلت ترى عمره 35 سنة.
صحيح.
لما تقول
تلغي، شوف تلغي اليوم سالفة كرة القدم ليست عادلة.
أي صحيح،
صارت عادلة، أعطت اللي يستحق.
الله يعطيك ألف عافية أبو علي.
الله يعافيك يا أبو.
هل ما زال في جعبتك شيء؟
أنا بس أقول أني خلال كأس العالم هذا كنا عشنا فرحة عظيمة جدا لما فاز المنتخب السعودي في المباراة الأولى، على المنتخب الأرجنتيني. يمكن الحلقة اللي في حياتي كلها ما راح أنساها لما سجلنا بعد الفوز على الأرجنتين، وبعد ذلك صار إنه خسرنا مباراتين اللي بعدها، وصار في يعني نقد ولوم كبير جدا. أنا أقولها نقطة ننطلق منها، نبني عليها للقادم، نتعلم من المنتخبات هذه اللي قاعدة تبني. صعب إنه أنت توصل للنجاح من أول مرة، لا تراهن كثير على الحالات الشاذة، على المنتخبات اللي تعمل نجاح غير متوقع. استمر بالعمل الصحيح، بالتخطيط، بالمشاريع طويلة المدى، وبإذن الله تعالى أنه النسخة القادمة منتخبنا يقدم فيها أداء أفضل.
أنا أشكرك أبو علي.
شكرا.
كان واحدة من أو مو واحدة، هو أعظم قرار لي في المونديال هذا أني تجردت من كل شيء ومن كل القنوات، ولا طلعت ركزنا على المرتدة. صراحة كان شيء يعني جدا سعيد فيه. كنت سعيد أني أجيتك معك على هالطاولة
وأنا أسعد مرتين.
نتمنى بإذن الله أنه كل شيء قدمناه يكون وفق ما تأملوا الناس. صحيح. أكيد أنه في بعض جزء كبير من الجمهور مرتد عندهم أمال كبيرة، نتمنى بإذن الله إحنا مع الوقت نوصل لها، ومن هنا بإذن الله إلى ما نكمل مسيرتنا. الهدف دائما بالنسبة لنا أنه كل وقت يفرغه الشخص اللي يسمع مرتدة أو يشوف مرتدة مثل ما هو في المونديال، ما هو بس شيء سمعي، أن يكون يستحق أنه يفرغ على الأقل الوسائط هذه اللي في جواله، سواء صوتي ولا سمعي ومرئي، انه يسمع محتوى كويس. باذن الله تعالى ان يكون هذا الهدف اللي خلينا نقول وصلنا له باذن الله تعالى، والجاي ان شاء الله على الدوري السعودي.
تتذكر رايك انت دائما اقول لك ابو سعود، انت ما عندك ضمان انك في كل مره بتقول راي صح، ممكن تقول راي الناس تقتنع فيه ممكن ما تقتنع فيه، لكن على الاقل لما تقدم رايك ابذل جهد في انك تكون هذا الراي. شلون تبذل جهد؟ معلومه، إحصائية، قياس، مقارنة، تطلع على المقالات العالمية اللي قاعدة تكتب عن أي موضوع، عن التحليلات. في نهاية الأمر تحاول أنك تبذل جهد عشان تقدم الرأي. عاد الناس تقتنع فيه ولا ما تقتنع فيه، أنت ما عندك ضمانك في كل مرة بتقول رأي صح. أنا أجزم أنه أنا وياك في هالنسخة على الأقل أنا من جانب، خليني أتكلم عن جانبي، سويت كل شيء عشان أقدر أعطي هالبطولة كامل وقتي وتركيزي واهتمامي، والغاية في نهاية الأمر هو أنك تصل إلى ذائقة المشاهد، أنه إذا أعطاك من وقته ساعة، ساعة وربع، ساعة ونص، تحاول أنك تقدم مادة تستحق وقت الثمين اللي هو أعطاك إياها. فإن وفقنا فمن الله، وإن أخطأنا يتحملونا، والقادم أفضل بإذن الله تعالى.
بإذن الله الفترة الجاية بتكون مرتدة سمعية على تطبيق البودكاست في الدوري السعودي كما هو معتاد. فمن هنا بإذن الله إلى حلقة ما بعد ديربي الهياء والنصر، نلقاهم بإذن الله على خير. شكرا لك أبو علي.
شكرا لك يا أبو سعود. استمتعت كثيرا في هالحلقات. شكر لكم أيضا، شكر لأسيل باع عبد الله في الإخراج الإبداعي، في الإخراج الفني مجد القرشي، في إدارة التصوير وهاب موسى، وفي التصوير عبد المحسن القرينيس، في الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، فني إضاءة أمجد حديد، مساعدي إضاءة محمد سواس وغالب جانودي، في التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التحرير عبد الرحمن الصوفي ومرام الضبيبان، المنتج أصيل بافرض، المنتج المنفذ رزان دهيثم، مساعد إنتاج عبد المجيد باوزير، وفي الإشراف جميل عبد الأحد. هذا بودكاست مرتدة، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع. نلتقيكم بإذن الله تعالى بعد مباراة الهلال والنصر.